أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المستمعون في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن جملة من التوجيهات والتنبيهات و المخالفات في باب العبادات. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى على باب عظيم من أبواب شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو باب المسح على الخفين. والمسح على الخفين عبادة مشروعة ورخصة من رب العالمين سبحانه وتعالى، والخفان أو الجوارب ما يلبس على القدمين فيغطيان الكعبين إلى كامل القدمين. وكانت الخفاف معروفة في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانت العرب تلبسها، فشرع ربنا سبحانه وتعالى المسح على الخفين تخفيفا على العباد. فمن توضأ ولبس خفيه فله بعد ذلك أن يمسح عليهما، والعبد مخير بين أن يغسل رجليه أو أن يمسح على خفيه أو على جوربيه. قد ثبت المسح على الجوارب عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والخفاف ما كانت من الجلود، والجوارب ما كانت من غير ذلك من الأقمشة والأقطان المعروفة التي يلبسها الناس. ومن التوجيهات في هذا الباب أن نعلم أن المسح على الخفين مشروع، ولذلك من الخطأ الأنف عن المسح على الخفين أو الظن أن عدم المسح أفضل من المسح. بعض الناس لا يمسح على خفيه ويرى أنه لا بد أن يغسل قدميه، ونقول هذه رخصة من رب العالمين وتخفيف يحتاجها الإنسان أحيانا في سفره، وأحيانا في أوقات البرد، وأحيانا كذلك إذا كانت قدمه فيها شيء من القروح أو الجروح التي يؤثر عليها الماء. هذا شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، فغسل القدمين مشروع، والمسح على الخفين والجوربين كذلك مشروع. وقد جاءت به الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي: روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. ويقول الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن المبارك: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، وهو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق أهل السنة على مشروعية المسح على الخفين. وقد يسأل سائل ويقول: ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن أمسح على خفي أم أن أغسل رجلي؟ فالجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف خلاف حاله، فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد لبس خفيه فإنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح عليهما، وإن كانت قدماه مكشوفتان غسل قدميه صلى الله عليه وسلم. فلا نتكلف خلاف حالنا، فإذا توضأ الإنسان وقد لبس الخفين واكتمل الشروط لبس الخفين بالنسبة له، فلولا والأحسن والأفضل أن يمسح على خفيه أو على جوربيه. وأيضا من التوجيهات والتنبيهات في هذا الباب أن المسح على الخفين له شروط، ومن أهم هذه الشروط أن هذه الخفاف التي نمسح عليها لا بد في البداية أن نلبسها على طهارة، بمعنى أن الإنسان إذا استيقظ من نومه ولبس خفيه ثم توضأ ومسح عليهما فإن هذا المسح لا يصح، بل لا بد أن يتوضأ أولا ويغسل قدميه، ثم بعد ذلك إذا احتاج إلى الوضوء ثانية فله أن يمسح على خفيه. فمن شروط المسح على الخفين أن تلبسا على طهارة، وهذا الذي جاءت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والحديث متفق عليه. وهنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب منع المغيرة من خلع خفيه، وأنه صلى الله عليه وسلم قد لبس خفيه وهو على طهارة أي على وضوء، فدل ذلك أن الإنسان إذا لبس خفيه على طهارة فالمشروع بالنسبة له أن يمسح عليهما، ولا يجب عليه أن يخلع خفيه. ومفهوم المخالفة أنه إذا لم يلبس خفيه أو جوربيه على طهارة وتوضأ فالواجب عليه أن ينزع خفيه. فإذا هذا من شروط ماذا؟ من شروط المسح على الخفين أنهما يلبسان على طهارة. ثم هنا تنبيه آخر، ألا وهو أن هذه الطهارة لا بد أن تكون طهارة تامة، لأن يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ يتوضأ وضوءا كاملا حتى يغسل قدمه اليمنى، وهذا مشاهد ونراه عند بعض الناس عندما يتوضؤون، فإذا غسل قدمه اليمنى بادر فلبس الخف الأيمن أو لبس الجورب الأيمن لقدمه اليمنى، ثم بعد ذلك يغسل قدمه اليسرى فيلبس ماذا؟ فيلبس بعد ذلك جوربه. وهذا في الحقيقة لم يلبس الخف الأيمن على طهارة تامة، لأنه عندما لبس الخف الأيمن أو الجورب الأيمن كان في الحقيقة ما تمت طهارته، لأنه ماذا؟ لأنه لم يغسل قدمه اليسرى. فلذلك هذا إذا توضأ بعد ذلك ومسح على خفيه ما صح مسحه، فلذلك لا بد من المسح على الخفين بعد أن يلبسهما الإنسان على طهارة تامة بغسل القدمين، تغسل قدمك اليمنى ثم تغسل قدمك اليسرى، بعد ذلك البس خفيك أو البس جوربيك. لكن ما يفعله بعض الناس أنه يلبس يغسل قدمه اليمنى ثم يلبس الجورب، ثم يغسل قدمه اليسرى ثم يلبس الجورب، فهذا في الحقيقة لم يلبس خفه الأيمن على طهارة تامة، لأنه في الحقيقة لم يغسل قدمه اليسرى ولم تكتمل طهارته، وهذا مما نبه عليه العلماء. أيضا من التوجيهات والتنبيهات على بعض الأخطاء أن المسح على الخفين له موضع، فالإنسان إذا مسح على خفيه كيف يمسح أو أين يمسح على خفيه؟ والجواب على ذلك جاء في حديث المغيرة بن شعبة الذي مضى بنا والذي تقدم معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن يخلع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يقول المغيرة: فمسح عليهما، وعليهما بمعنى أنه مسح على الجهة العلوية من الخفين، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في صفة المسح. لأن بعض الناس قد يظن أن الأولى في المسح على الخفين أن يمسح أسفل الخفين، أن يمسح ماذا؟ أسفل الخفين، لأنهما يعني أسفل الخفين يباشران ماذا؟ يباشران الأرض، فيرى أن المسح على أسفل الخفين هو الأولى. والصحيح أن المسح إنما يكون أعلى الخف وهو الأولى، كما سنبين ذلك لكن بعد فاصل يسير.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير منك تصلي مثلا غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لا بد أن.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله. بعض الناس كما قلت يظن أن المسح أسفل الخف هو الأولى، والجواب على ذلك أن المسح إنما يكون أعلى الخف كما جاءت بذلك السنة، وأيضا هو الأوفق والأقرب للعقل. لماذا؟ لأننا إذا مسحنا أسفل الخف أو أسفل الجورب ثم مشينا على هذه الخفاف المبلولة أو الجوارب المبلولة فإنها ماذا؟ فإنها تجمع الغبار وتجمع الأوساخ، ولذلك ماذا؟ ولذلك الأولى في المسح على الخفين أن يمسح على أعلى الخفين من بداية الأصابع إلى ماذا؟ إلى أعلى القدم قليلا، إلى أعلى القدم ماذا؟ إلى أعلى القدم قليلا. وهذا كما قلنا هو الثابت في السنة، وهذا الذي رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. يعني لو كان الدين بالآراء فإن بعض الناس يظن أن أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ظاهر يعني الجهة العلوية. الحديث رواه أبو داود. في رواية يقول علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. فهذه هي ماذا؟ هذه هي السنة في هذا الباب، وأن الإنسان إذا مسح إنما يمسح الظاهر دون الباطن. الباطن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسحه لا وجوبا ولا استحبابا، والموفق هو من التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في الحديث في بعض الروايات حديث المغيرة بن شعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، هذه رواية رواها الترمذي وغيره، فهذه الرواية خلاف الروايات الصحيحة، وهي رواية ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفها الأئمة مثل الإمام الشافعي والبخاري أبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنووي وغيرهم من العلماء، وحكموا على هذه الرواية بأنها رواية ضعيفة. فالمسح على الخفين إذن إنما يكون على ظاهر الخفين. وأيضا من التوجيهات في هذا الباب التي يعني منبه عليها ومن الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس أنه قد يلبس خفافا أو جوارب لا تغطي موضع الفرض، وهذا نراه عند بعض الناس، خفه أو جوربه لا يغطي الكعبين مثلا، دون الكعبين، دون ماذا؟ دون الكعبين. وهذا لا شك أن المسح على مثل هذا الجورب لا يصح، لأن لا بد في المسح على الجوارب أن تكون هذه الجوارب قد غطت موضع ماذا؟ موضع الفرض، يعني الكعبان وما دونهما من القدمين. الكعبان هما العظمان الناتئان، يعني في يعني العظمان الناتئان على القدم، فلا بد للخف أن يغطي الكعبين وأن يغطي بعد ذلك القدمين. ولذلك هذه الخفاف القصيرة أو الجوارب القصيرة التي لا تغطي الكعبين لا يصح المسح عليهما. وكذلك إذا كان الخفاف أو الجوارب على هيئة تختلف عن هيئة الخف أو الجورب، وهي هيئة الجوارب التي تغطي، لأن بعض الخفاف أو الجوارب قد تكون مقطوعة من الأمام، مقطوعة من جهة يعني أسفل القدم مثل الإنكل، وهذه أيضا لا يصح المسح عليها. وهنا يرد يعني سؤال، قد يسأل بعض الناس سؤالا ويقول: طيب إذا كانت الخفاف فيها بعض الخروق، يعني فيها بعض الفتحات، خف وفيه فتحة ولا فتحتين إلى غير ذلك، يقول العلماء: الخف إذا كان يسمى خفا فإنه يمسح عليه حتى لو كان فيه خرق أو خرقين أو غير ذلك، لأن في الحقيقة خفاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانت تخلو من مثل هذه العيوب، لأنهم في زمان يعني قلة ذات يد وفقر وغير ذلك، وكانوا يمسحون على خفافهم، بل كانوا يعني كثير منهم لا يمشي إلا في مثل هذه الخفاف، فتكون يعني قد تكون يكون فيها بعض الفتحات أو شيء من الخروق اليسيرة، فمثل هذا ماذا؟ فمثل هذا أيضا لا يعني يضر في المسح على هذه الخفاف. وأيضا من التوجيهات والتنبيهات أن نعلم أن كما أنه من شروط المسح على الخفين أن يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة، كذلك من شروط المسح على الخفين التوقيت، فالمسح على الخفاف أو الجوارب مؤقت، وليس الإنسان مثلا أن يمسح على خفيه ما شاء، ليس الإنسان أن يمسح على خفيه ماذا؟ ما شاء، وإنما فيه توقيت، إذا انتهى هذا التوقيت، انتهت هذه المدة، لا بد بعد ذلك أن يخلع خفيه وأن يتوضأ من جديد، يخلع خفيه ويتوضأ من جديد ثم ماذا؟ ثم يلبس خفيه مرة ثانية، ولا يستمر يعني في لبس الخفين يعني مدة أكثر من التي حددها الشارع. والمدة التي جاءت فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث علي بن أبي طالب، حديث صفوان بن عسال، وغير ذلك من الحديث الكثيرة في تحديد المدة، أن مدة لبس الخفين أو الجوربين أو المسح على الخفين أو الجوربين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ومعنى يوم وليلة يعني 24 ساعة، ثلاثة أيام يعني 72 ساعة، هذه المدة التي جاء تحديدها في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. فيوم والليلة إذا واحد لبس خفيه فمسح على خفيه له أن يمسح على خفيه لهذه المدة إذا كان مقيما يوم وليلة، فإذا كان مسافرا طالت المدة. وقد يقول بعض الناس أو يسأل بعض الناس يقول: وهل يلبس أحد خفيه يوم وليلة خاصة في مثل البلاد الحارة وغير ذلك؟ نقول: لا شك أن هذا الشرع شرع رب العالمين جاء يعني لموافقة الناس جميعا، فبعض أهل البلاد صحيح لا يلبسون جواربهم كل هذه المدة، لكن بعض البلاد الباردة يحتاجون مثل هذه المدد الطويلة، فقد يلبس الواحد منهم خفيه يعني مثل هذه المدة أو أكثر من هذه المدة، فيعلم بعد ذلك أن مدة لبسه لخفيه أو مدة مسحه على خفيه يوم وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان ماذا؟ إذا كان مسافرا. فإذا انتهت المدة لا بد عليه إذا أراد الوضوء أن يخلع خفيه وأن يغسل قدميه، ثم بعد ذلك يلبس خفيه مرة ثانية. وأما ما جاء في بعض الحديث من فتح مدة المسح وأنها غير مقيدة كما جاء في حديث أبي بن عمارة وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. فهذا حديث أطلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وأن الإنسان له أن يمسح على خفيه يعني هذه المدة كلها من غير تقييد. غير ماذا؟ من غير تقييد. ثلاثة أيام قال وما شئت، يعني مفتوح الأمر. لكن هذا الحديث كذلك لا يصح، بل هو ضعيف باتفاق المحدثين كما قال الإمام النووي. ولا بد أن نعرف أن الأحكام لا بد أن تقوم على ساق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الثابتة. الأحاديث الثابتة في هذا الباب، في باب مدة المسح، كلها يعني جعلت المسح مقيدا بيوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليهن المسافر. فإذا جاء حديث آخر خلاف هذه الأحاديث ينظر في سنده، إذا صح سنده استطعنا أن نجمع بين هذه الأحاديث فهذا حسن، وإذا لم يصح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعمل بالضعيف في باب الأحكام بالذات، ولا ينظر إليه بعد ذلك إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من التوجيهات والتنبيهات أن هذه المدة، قد يسأل سائل ويقول كيف أحسب هذه المدة، كيف أحسب مدة المسح على الخفين؟ فقد يظن بعض الناس أن هذه المدة تحسب من لبس الخفين، وبعضهم قد يحسب هذه المدة من أول حدث بعد لبس الخفين. فما هو صحيح في ذلك؟ مثلا إنسان توضأ الساعة الخامسة فجرا، توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك لبس خفيه أو جوربيه الساعة الخامسة، هل يمسح على خفيه من الساعة الخامسة من هذا اليوم إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني، أم أنه ماذا يعني مثلا لبس الخفين الساعة الخامسة وانتقض وضوءه الساعة العاشرة وتوضأ ومسح على خفيه الساعة الثانية عشر؟ فكيف الحساب؟ كيف نحسب اليوم والليلة للمقيم مثلا؟ هل نحسبها من أول لبس للخفاف، أو من أول من بداية أول حدث، أم من أول مسح بعد الحدث؟ اللبس الساعة الخامسة وانتقاض الوضوء الساعة العاشرة والوضوء من جديد والمسح الأول الساعة الثانية عشر. الصحيح من أقوال أهل العلم، والمسألة خلافية بين علماء لا شك في ذلك، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المدة تحسب من أول مسح بعد الحدث، فلا تحسب من الساعة الخامسة ولا تحسب من الساعة العاشرة، وإنما تحسب من الساعة الثانية عشر، من الساعة الثانية عشر من هذا اليوم إلى الثانية عشر من اليوم الثاني، وسنعرف ذلك ودليل ذلك لكن بعد فاصل يسير.
السلام عليكم. السلام. الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه، والعبادة لابد لها من شروط. يصير انك تصلي مثلا غير طهارة. الخطأ ان يبادر الانسان الى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. عرفنا أن المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم 3 أيام بلياليهن المسافر، وأن ابتداء حساب هذه المدة إنما يكون بعد أول مسحة بعد الحدث، ليس من أول اللبس وليس من أول حدث، وإنما بعد أول مسحة بعد الحدث. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أحاديثه يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. كان حساب المدة إنما يكون بعد المسح. النبي ماذا قال؟ يمسح المقيم يوما وليلة. إذن اليوم والليلة تحسب من بعد المسح، و3 أيام ولياليهن كذلك تحسب ماذا؟ تحسب من بعد المسح. فهذا هو يعني الصحيح في هذه المسألة. ولذلك يعني ومما يدل على ذلك ما جاء عند عبد الرزاق بسند صحيح، عبد الرزاق في كتابه المصنف يقول أبو عثمان النهدي حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين. اختلفوا يعني اختلف سعد وابن عمر في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. فهذا جواب عمر أن الإنسان يمسح على خفيه إلى مثل ساعته من يومه وليلته، يعني 24 ساعة يجلس يوم وليلة يمسح عليهما. فهنا عمر ماذا قال؟ قال يمسح عليهما، ثم حدد المدة باليوم والليلة. فإذا ابتداء الحساب لمدة المسح على الخفين إنما يكون بعد أول مسحة يمسحه الإنسان بعد حدثه. أيضا من التوجيهات في هذا الباب ويعني تنبيهات أنه لا يجب نزع الخفين، لا يجب نزع الخفين إلا إذا انتهت مدة المسح أو حصلت الجنابة. فالخفاف أو الجوارب إذا لبسها الإنسان ما نستطيع أن نوجب عليه نقول لابد تخلع خفيك أو جوربيك إلا إذا ماذا؟ إلا إذا انتهت المدة وهي اليوم والليلة للمقيم و3 أيام لياليهن المسافر، أو حصلت لهذا الإنسان جنابة، فهناك يجب عليه أن يخلع خفيه وأن يغتسل. غير ذلك لا نوجب عليه خلع خفيه لا لانتقاض طهارته ولا لغير ذلك. وقد جاء في حديث صفوان عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. يعني إذا حصلت جنابة عند ذلك يجب أن ينزع الخف. قال إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني من غائط وبول ونوم لا يجب خلع الخفين. وهذا الأثر وهذا الحديث رواه ماذا؟ رواه الإمام الترمذي. أيضا من التوجيهات في هذا الباب والمسائل أن نزع الخفين إذا نزع الإنسان خفيه بعد أن مسح عليهما توضأ ومسح على خفيه ثم احتاج أن ينزع خفيه فإن هذا النزع ليس له أثر على صحة الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني من توضأ ومسح على خفيه ثم ماذا؟ ثم احتاج أن ينزع خفيه وهو على وضوء، هل هذا النزع ينقض وضوءه أو ينقض طهارته؟ لأنه ماذا؟ لأنه خلع الخفين أو الجوربين الذي مسح عليهما، فالآن قدمه ليس عليها خفاف، الخف الذي مسح عليه خلعه أو الجورب الذي مسح عليه خلعه، فهل هذا يعني يؤدي إلى عدم صحة طهارته أو لا بطلان طهارته؟ الصحيح من ذلك أن نزع الخفين لا ينقض الطهارة، لا ينقض ماذا؟ لا ينقض الطهارة، لأنه ماذا؟ لأنه ليس هناك ما يدل دلالة واضحة على أن نزع الخفين من نواقض الطهارة أو من مفسدات الطهارة. وهذا مثل ماذا؟ مثل من توضأ مثلا ومسح شعر رأسه، مسح على رأسه وعلى شعره، ثم ذهب إلى الحلاق فحلق شعره، فهذا الشعر الذي مسح عليه ذهب، فهل ينتقض الوضوء أو لا يكون هذا الإنسان على وضوء لأن شعره قد حلق؟ فإذا قلنا أن وضوءه صحيح وحلق الشعر لا يؤثر، فكذلك نزع الخفين لا يؤثر على طهارة من مسح عليهما، فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وذلك أن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء على هذا، فيكون ماذا؟ فيكون وضوءه باقيا ولم ينتقض. ولكن ماذا يحصل إذا خلع خفيه؟ لا بد عليه بعد ذلك إذا أراد أن يمسح عليهما، إذا لبسهما وأراد أن يمسح عليهما، أن يغسل قدميه. إذا خلع الخفين لا ينتقض الوضوء، لكن المسح لا يصح بعد ذلك. يعني واحد مثلا خلع خفيه ثم بعد ذلك صلى مثلا ثم بعد ذلك لبس خفين، فنقول لابد إذا أراد أن يتوضأ من جديد أن يخلع خفين ويغسل قدميه. لماذا؟ لأن المسح على الخفين لابد أن يلبسا على ماذا؟ على طهارة، وهذا قد خلع ماذا؟ قد خلع خفيه، فلا بد أن يلبسهما ماذا؟ على طهارة تامة. فهذا الذي يعني يقال في مثل هذه المسألة. أيضا من التوجيهات والتنبيهات أن انتهاء مدة المسح لا تنقض الوضوء، كما أن خلع الخفين لا ينقض الوضوء، كذلك انتهاء مدة المسح لا تنقض الوضوء. يعني واحد مثلا لبس خفين ومضى عليه يوم وليلة، وكان لما انتهت مدة المسح، مثلا مسح على خفيه أول مرة الساعة 12 من يوم السبت، الساعة 12 من يوم الأحد مثلا كان على وضوء، وانتهت مدة المسح وانقضت اليوم والليلة، هل هذا له أثر في صحة الوضوء؟ نقول لا أثر له، لكن خلاص المسح انتهت مدته، ليس له أن يتوضأ ويمسح بعد ذلك على خفيه، لابد أن يخلع خفيه ويغسل قدميه. لكن انتهاء مدة المسح لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى فساد وضوئه، بل وضوءه صحيح وباق على صحته. فانتهاء مدة المسح لا ينقض ماذا؟ لا ينقض الوضوء، كما أن خلع الخفين لا ينقض الوضوء. وأيضا من المسائل أن الصلاة بالجوارب بعد انتهاء مدة المسح إذا كان على طهارة فهي صلاة صحيحة، وإذا لم يكن على طهارة ومسح بعد انتهاء مدة المسح فصلى فصلاته باطلة. يعني واحد مثلا انتهت مدة المسح وتوضأ بعد ذلك ومسح على خفيه بعد انتهاء مدة المسح وبعد انقضاء 24 ساعة مسح على خفيه، فإن هذا المسح ليس له أثر. لماذا؟ لأن المدة محددة بيوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فإذا مسح بعد انتهاء المدة فإن هذا المسح لا يصح، وبالتالي وضوءه لا يصح، وبالتالي صلاته ماذا؟ وبالتالي صلاته لا تصح. والواجب عليه بعد انتهاء مدة المسح أن يتوضأ من جديد، أو أن يلبس الخفين على طهارة تامة بعد أن يغسل قدميه، بعد أن يغسل قدميه توضأ ويغسل قدميه، بعد ذلك يلبس خفين مرة ثانية ويحسب هذا الحساب الذي تقدم معنا. أيضا من المسائل التي تتعلق بالمسح أن الخفاف تمسح، أن الخفاف ماذا؟ تمسح كما ذكرنا، وهناك أشياء أخرى أيضا تمسح، ومن هذه الأشياء التي تمسح العمامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عمامته. إذا واحد لابس يعني لابس عمامة على رأسه ورابط عمامة على رأسه، فهذا لا يجب عليه أن يخلع العمامة، وهذا من التخفيف الذي جاء في شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا لا يجب عليه أن يخلع ماذا؟ عمامته. ماذا يفعل؟ إذا توضأ يمسح على عمامته. هذا جاءت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث مغيرة بن شعبة قال فمسح على عمامته وعلى الخفين، مسح على عمامته وعلى الخفين. والناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا لباسهم، العرب جميعا كانوا يلبسون العمائم، يعني يلبسون هذه الأقمشة التي يربطونها على رؤوسهم، التي يربطونها على رؤوسهم، يلبس عمامة. فالشارع ماذا؟ لأن هذا من عاداتهم ومن لباسهم، شارع خفف عليهم، بدل ما الواحد ينزع عمامته فإنه ماذا؟ فإنه يتوضأ ويمسح على الإمامة، يمسح ماذا؟ على الإمامة. هكذا المرأة أيضا إذا كانت تلبس يعني غطاء الرأس وقد ربطت هذا الغطاء، فلها أن تمسح على غطاء رأسها، ولا يجب عليها أن تخلع غطاء رأسها. لماذا؟ هذا من باب التخفيف، هذا من باب التخفيف على ماذا؟ على المتوضئ. هذه الشريعة والحمد لله جاءت بالتخفيف، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، يعني إذا الله سبحانه وتعالى خفف علينا في باب فالله يحب منا أن نأخذ بهذا التخفيف. أنت لبست عمامتك وقد تكون تعبت في لبسها، فالشارع ماذا قال لك؟ إذا توضيت امسح على الإمامة، مو بلابد تخلع الإمامة وترجع مرة ثانية وتلبس العمامة، أو تبلل رأسك وتلبس العمامة على مثل هذا البلل. الشارع قال لك ماذا؟ قال لك امسح على عمامتك. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا شرع. ولكن هذه العمامة لا يشترط فيها ما يشترط في الخفين. عرفنا أن الخفين يشترط فيهما أن يلبسا على طهارة، تمسح على الخفين تلبسهم على ماذا؟ تلبسهم على طهارة في البداية. أما العمامة فلا يشترط فيها أن تلبس على طهارة، يعني إذا لم تكن على طهارة ولبست عمامتك، واحد لبس العمامة، لبس الغترة ولفها على رأسه وهو على غير طهارة ثم احتاج إلى الوضوء، فله أن يمسح على عمامته. طيب الفرق بين هذا وهذا؟ لماذا لا نقول لأن الشارع أوجب في الخفين اللبس على طهارة، أما في العمامة فلم يرد ما يدل على ذلك، فلا نشدد على أنفسنا ولا نشدد على الناس. ذلك من الخطأ يعني أن يقال أن حكم العمامة هو حكم الخفين في اشتراط الطهارة، أو كذلك في المدة، يعني العمامة لو واحد لبس العمامة أكثر من يوم وليلة له أن يمسح عليها يوم وليلة ولا يومين وليلتين، سواء كان مقيما أو مسافرا. وهذا يعني كما قلنا قد يحتاجه أهل البلاد الباردة، يعني أهل البلاد الباردة بعضهم قد لا ينزع غطاء رأسه أو عمامته عن رأسه، فهل فيه يعني اشتراط مدة أو اشتراط طهارة بالنسبة للبس العمامة؟ نقول ليس هناك ما يدل على ذلك، والإنسان لا يلزم نفسه أو لا يلزم الآخرين بشيء لم يأمر به الشارع. ما سكت عنه الشارع خلاص يمشي عليه الإنسان مسكوتا عنه غير ما يأتي بإضافات من عنده واشتراطات وإلزامات. في الخفين ورد اللبس على الطهارة فنلتزم بذلك. في العمامة لم يرد اللبس على طهارة فالحمد لله. في الخفين ورد التقييد بالمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن المسافر. في العمامة لم يرد التقييد بالمدة. فبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك لا نلتزم بهذه التقييدات التي لم يأتي دليل عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والحمد لله من سعة هذه الشريعة من سهولتها. ولا شك أن شريعتنا شريعة التي أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم من أسهل الشرائع التي أنزلت على الأنبياء. فإن يعني هذه الشريعة وصفها الله سبحانه وتعالى بالنور بخلاف الشرع السابق التي وصفت بالضياء. والنور يعني هو النور خفيف الذي لا يؤذي، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ضياء أي نور فيه حرقة فيه إحراق فيه تعب، بينما القمر نور القمر لا يؤذي. هذه شريعة وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ماذا؟ بأنها نور كما جاءت في ذلك الأحاديث، فهي خفيفة ويسيرة والحمد لله رب العالمين. في الإنسان ماذا؟ لا يكلف نفسه ما لم يكلفه به ماذا؟ يكلفه به الشارع. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين ومن المؤتسين برسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. السلام. الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.